بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي جاءت في فضل الطاعات والفرائض والواجبات، ذلك أن هذا الفضل يجعل الإنسان في حل عند ربه من العقاب والعذاب. فالإنسان الذي ولدته أمه هل عليه ذنب؟ هل عليه خطيئة؟ أبدا. لذلك هذا الفضل العظيم أن يعود الإنسان وقد بيضت صحيفته ومحيت خطاياه وغفرت ذنوبه، فإنه من أعظم ما يطلبه العبد الصادق المتوجه لربه الذي يرجو مغفرة الله جل وعلا. وهذا الفضل العظيم يجعل الحج من العبادات التي يسعى إليها العبد في تحقيقها وفي أدائها، فيجمع لها ما يستطيع حتى يؤديها، كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. إن الدافع إلى الرحلة إلى المناسك وإلى بيت الله الحرام وإلى أداء أعمال الحج هو تحصيل هذا الفضل. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن لما كانت صحيفته بيضاء وقد حج وأدى حجه دون رفث ودون فسوق ودون عصيان، رجعت صحيفته بيضاء كما ولدته أمه، ليس عليه خطايا وذنوب، فكان جزاء من محيت خطاياه أنه من أهل الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لذلك كان من أفضل الأعمال والطاعات الحج. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. إذن بعد التوحيد وبعد الجهاد الحج، بل إن الحج جهاد،
جهاد في حق المرأة، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أعلى النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن الحج جهاد في حق المرأة لأنها تبذل فيه المال وتبذل فيه الوقت وتبذل فيه الجهد وتبذل فيه ما تستطيع من الرحلة والسفر، فالسفر قطعة من العذاب، والسفر مشقة، والسفر بذل، والسفر لا ينام الإنسان فيه على راحته كما هو في بيته، ولا يأكل ما كان يعتاد عليه، ولا يجد ما كان يجد في بيته، فالسفر وإن كان مرفها فلا شك أنه قطعة من العذاب. لذلك ما يواجهه الحاج الحجاج والعمار ما يواجهونه في سفرهم إلى مكة في الأرض الطيبة الأرض المقدسة الأرض التي شرفها الله، ما يواجهه من زحام مع شعور الإنسان بالسعادة والفرح في أنه في بيت الله، ما يواجهه من زحام هو لا شك أنه صورة من صور الجهاد. لذلك تجد المرأة مشقة، لكن ما هو ثمرة هذه المشقة؟ هو أن يكون حجه مبرورا إذا أداه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون جزاؤه الجنة. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن الحج من فوائده أنه ينفي الفقر والذنوب، فلا تحسب الأموال التي تدفعها في الحج. فالإنسان إذا أراد الحج فكر في المال، لما؟ لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هي الزاد والراحلة، والزاد والراحلة تحتاج من الإنسان إلى مال. لذلك قال أهل العلم الحج لا يجب إلا على من كان مستطيعا بدنا ومالا، والمال وجوبه على العبد أن يكون قد هيئ النفقة الخاصة بمن يعين من أهل بيته فيعطيهم نفقتهم ذهابا إلى الحج وعودة حتى يعود، يهيئ لهم النفقة، زائد إضافة إلى ذلك ما ينفقه على نفسه في رحلته إلى الحج وحتى عودته. فإذا استطاع على ذلك كان الحج واجبا عليه إذا لم يحج من قبل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قام خطيبا في الناس قال أيها الناس حجوا، أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل من القوم يا رسول الله أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. إذن الحج واجب في العمر مرة واحدة لمن كان مستطيعا، هذا من تخفيف الله، فإذا أداه نفى الله عنه الفقر والذنوب، نفيان الذنوب ومحو الخطايا هو أن يعود الإنسان كما جاء في الحديث كما ولدته أمه، ولا يكون له في ذلك الجزاء إلا الجنة. فهذا محو الخطايا ونفي الذنوب ونفي الفقر كيف يكون؟ أن الإنسان إذا بذل ماله لله جل وعلا وسعى في تحصيل المال الذي يريد أن يؤدي فيه الحج كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ويسعى في ذلك، فكثير من الناس من يجمع المال للدنيا، ومنهم من يجمعه لغرض مباح، ومنهم من يجمعه لمحرم، ومنهم من يجمعه للطاعة، فأيهم أفضل؟ الذي يجمع مال للطاعة، الذي يجمع المال للطاعة. وأعظم طاعة تؤدى بالمال هي الحج، فالعبادات منها ما هي بدنية كالصيام والصلاة لا تحتاج منك إلى مال، فقط بدن. لذلك الصلاة والصيام واجبة على الغني وعلى الفقير. والزكاة عبادة مالية تجب بماذا؟ في المال، فلا تجب إلا على الغني. هل تجب على الفقير؟ لا. والحج عبادة تجمع بين المال وبين البدن. لذلك المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، حج عنه. تحج عنهم بماذا؟ من مال أبيها، لأن الإنسان إذا فقد القدرة البدنية وجب عليه الحج من ماله فيخرجه في حج الإنابة إذا لم يكن قد حج من قبل. فأما من حج من قبل فإنه لا يجب عليه بعد ذلك، وأداءه بعد ذلك نافلة وتطوع، وهذا لا شك أنه من أفضل الأعمال والتطوعات أداء الحج بعد ذلك. فإن الحج بعد ذلك ومن يسعى إلى أدائه فإن الله يعوضه عن ذلك بالبركة في المال، فلذلك يكون جزاؤه أنه ينفي عنه الفقر. لذا يجد كل من بذل ماله في الحج يجد أن الله قد أغناه وأعطاه. كثير من الناس يأخذ الأموال ويسافر فيها في أعمال أو في أمور دنيوية يصرفها ولا يسأل، يقول يسافرون، أنتم اليوم ترون كم يبذل الإنسان في سفره من الآلاف، لكن إذا جاء عند الحج قال: والحج الحملة الفلانية غالية والحملة الفلانية غالية وكذا وكذا، يحسب المال. وكان الواجب عليه أنه إذا أراد أن يحج أنه لا يحسب المال. لما؟ لأن من بذل المال في طاعة الله يخلف الله له خيرا مما أعطى. لذلك جاء في الحديث الصحيح أنه إذا أصبح العباد كان هناك ملكاء فيقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالذي ينفق، الذي ينفق في الصدقة، كذلك الذي ينفق على نفسه في أداء الطاعات. ومثال ذلك في الصدقات وفي الحج. لذلك كان من فضل الصدقة وفضل الحج أنهما ينفيان الفقر عن الإنسان، فيخلف الله له خيرا مما أنفق. هذه من فضائل الحج، هذه من محاسن الحج. جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: لما أسلمت ودخل الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أبايعك. فبسط، يقال فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال: فقبضت يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك يا عمرو؟ فقال: إني أريد أن أشترط يا رسول الله. قال: وما شرطك؟ قال: تذكر عمرو بن العاص رضي الله عنه ذنوبه، تذكر الشرك الذي كان عليه، فقال: إني أريد أن أشترط. قال: وما شرطك؟ قال: أن يغفر الله لي ذنبي. قال: يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله؟ إذن من فضل الحج أنه كالإسلام، وفضل الإسلام عظيم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم فضل الحج كفضل الإسلام، في أنه من دخل الإسلام وكان على الكفر ثم دخل في الإسلام كفر الله عنه ما كان عليه من ماذا؟ الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان الإسلام يكفر ما سبق من الذنوب حتى الشرك، كان الحج أيضا كفارة لهذه الذنوب. أرأيتم فضل الحج العظيم؟ كفارة للذنوب ونفي للفقر. وهذا الذي يسعى إليه الإنسان، في أن الله عز وجل يعيده كما بدأ في هذه الحياة، كما ولدته أمه، فيجتهد من جديد في تحصيل الطاعات والإكثار من العبادات والإحسان إلى نفسه، والإحسان قبل ذلك إلى الباري جل وعلا في أداء الطاعات، والإحسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإحسان إلى نفسه. فالإحسان وأن تؤدي الطاعة وتكثر منها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإحسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن تعظم سنته وأن تكون متابعا له في كل أمر كبير وصغير. والإحسان إلى نفسك أن تحملها على فعل الطاعات وعلى ترك المنكرات والمنهيات. هذا وغيره من الفضائل الكثيرة في فضل الحج. والحج كما ذكرنا يا أخوان واجب، والحج واجب، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، ولا يجب إلا على المستطيع الذي وعليكم السلام الذي يستطيع ببدنه وبماله. فمن لم يكن مستطيعا ببدنه كالشيخ الكبير أو المريض مرضا لا يرجى برؤه فلا يستطيع أن يحج، لكن هناك أمراض لا يرجى برؤها يستطيع إنسان معها أن يحج، لكن هناك أمراض لا يستطيع الإنسان أن يحج فيها وأن يحج وهو في هذه الحال، فكيف يعمل؟ نقول يجب هنا الحج عليه في ماله. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله إن أمي ماتت ولم تحج، أو نذرت أن تحج ولم تحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت نعم يا نبي الله. فقال عليه الصلاة والسلام إذن حجي فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله حق بالقضاء. إذن الواجب على من لم يكن مستطيعا للحج ببدنه وكان مستطيعا بماله أن يخرج من ماله من يحج عنه، ومن أراد أن يحج حج إنابة عن آخر فالواجب عليه أولا أن يكون قد حج عن نفسه. فقد جاء في الحديث الذي حسنه بعض العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن شبرمة؟ قال أخ لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن أخيك، أو حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن الواجب أن يبدأ في الحج عن نفسه ثم أن يحج عن من أراد. أما من سبق له الحج فإنه لا يجب عليه بعد ذلك إذا عجز. كثير من الناس إذا كان ممن يكثر الحج في كل عام أو اعتاد أداء هذه الطاعة يعني كتطوعا بعد ذلك بعد أن أدى الفريضة يحج في كل عام أو الأعوام التوالي بعد ذلك تطوعا ويكون حريصا عليها، فإذا عجز يحب أن يحج عنه الآخرون فيخرج من ماله، فهذا لا حرج عليه، هذا لا حرج عليه. لكن هل الأفضل أن نخرج ماله للحج أو أنه يؤدي أعمال أفضل من ذلك؟ نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. فإذا قارن الإنسان بين أن يخرج من ماله فيحج عنه وبين أن يجري هذا المال في صدقة جارية، نقول أن الصدقة الجارية أفضل، لأن أجرها مستمر. ما مثالها؟ ما هي الصدقة الجارية؟ الوقف، بناء الآبار، بناء المساجد، حفر الآبار. إذن أو إطعام أسرة فقيرة فإنها أفضل من أن تحج قد سبق لك الحج فأن تطعم أسرة فقيرة. فكان من أخلاق السلف كعبد الله بن المبارك رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا يحجون في عام وفي عام يجاهدون، ويقال أنه خرج مرة رحمه الله عبد الله بن المبارك فإذا ومعه قافلة الحج فإذا امرأة فقيرة تأكل من ميتة من جيفة، فسألها لما تفعلين ذلك؟ قالت لا أجد الطعام. فأخذ ماله الذي يريد أن يحج فيه فأعطاه هذه المرأة. لما؟ لأنه أن يتصدق في ماله هذا المال وأن يحسن إلى هذا الأسرة الفقيرة وهذا المحتاج خير من أن يجعل هذا المال في الحج، لأنه إذا قارن بين فضائل هذه الأعمال ولا الأعمال تتفاضل فإنها الصدقة على هذه الأسرة خير من أن يحج عن نفسه وقد سبق له أن حج عن نفسه، عليه بعد ذلك إن أعطاه الله مالا وعمرا فإنه له بعد ذلك أن يحج أو أن يخرج عن نفسه من يحج عنه. إذا الإنسان دائما يسعى إلى أداء أفضل أفضل الأعمال، لكن إن لم يكن قد حج من قبل وكان مستطيعا عليه أن يبادر إلى الحج. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالحج، بادروا بالحج، فإن أحدكم لا يعلم ما يعرض له. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي حسنه بعض العلم قال بادروا بالحج أي سارعوا في الحج، فإن أحدكم لا يعلم ما يعرض له. مثل ماذا؟ مثل عافانا الله إياكم الأمراض أو الأعمال التي لا يستطيع معها الإنسان أن يتركها ويذهب إلى الحج، مما تمنعه من الذهاب إلى الحج. لذا على الإنسان الشاب الذي يجد مالا أو الشابة التي تجد مالا ويجد قدرة عليه أن يبادر إلى الحج حتى يحقق، حتى يؤدي الواجب ويحقق هذه الفضائل التي ذكرناها. وجاء أيضا في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، الركن الخامس فيها ماذا؟ حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا موافق لما جاء في الآية التي ذكرنا مما استدل به العلماء على وجوب الحج على المستطيع. فإذا عزم الإنسان على أداء الحج عليه أن يبحث عن المال الطيب، المال الحلال الذي كسبه، فيحج من المال الحلال حتى يكون حجه مبرور. فأول ما يبدأ به أنه ماذا؟ يحج من مال حلال. فإذا حج إنسان من مال حرام كما قال الشاعر: فإذا حج من مال حرام فلا حججت وإنما حجت العير. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. لذا على الإنسان أن يسعى إلى كسب المال الحلال. إذن الحج مما يساعد الإنسان على أن يكون كسبه طيب وأمره طيب وحلاله وما يأكله طيب. جاء في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الرجل يرفع ويمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام، مشربه حرام، وغذي في الحرام، فأنه يستجاب له. والحج أكثر أعماله دعاء، فالطواف دعاء ذكر لله، ومنى وعرفة ومزدلفة والسعي كله دعاء. فكيف تريد أن يتقبل الله منك هذه الطاعة وهذه العبادة وهذا الدعاء وأنت قد حجزت بمال أصله سحت؟ إذن عليك أن تخرج حجك هذا من مالك الحلال، وأيضا عليك أن تحذر من المال الحرام في كل أحوالك، في كل أحوالك عليك أن تتجنب المال الحرام وأن تسعى إلى كسب المال الطيب، فإننا في زمن اختلط فيه الحلال مع الحرام. لذلك على الإنسان أن يتحرى المال الحلال الطيب الكسب الذي أباحه الله له. ثم بعد ذلك إذا عزم على الحج ويختار رفقة صالحة عليه بعد ذلك السفر مع رفقة صالحة يؤدي حقوق الأخوة معها ويحسن إليهم ويكون رفيقا حسنا ورفيقا طيبا فيساعد أخوانه ويسعى في شأنهم وفي مساعدتهم. فالسفر يا أخوان يسفر عن معادن الرجال، والإنسان في السفر يتعرف إلى الناس فيعرف طبيعة هذا الإنسان وطبيعة هذا الإنسان وطبيعة هذا الإنسان، فيكشف السفر عن معادن الرجال فيعرف أخلاق هذا وأخلاق هذا وأخلاق هذا. فلا يرى منك الناس إلا جميل، احرص احرص كل الحرص ألا يرى منك إخوانك ومن كان معك في الحج إلا الجميل من أخلاقك، فإن خير الناس أكرمهم أخلاقا، وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحسنكم أخلاق. الإنسان في السفر يعيش أيام لا تقل عن 10 أيام مع رفقة صالحة وأخوة له في الله وحجاج معه، فالحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وأمرهم فأطاعوه، فأنت مع هؤلاء الحجاج والعمار وهذه الوفود الذين تفيدون إلى الله جل وعلا، كل منكم يرجو من الله. فلذلك قد تجد من البعض أمرا لا تقبله، فلا تهزن، عليك أن تبسط لهم جناح الذل، وعليك أن تحسن إليهم وأن تكون معهم على الرفق على الإحسان. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد في ذلك ويقول يا عائشة عليك بالرفق، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. ولذا عليك أن تستعمل هذا الأمر مع إخوانك في السفر من الرفق وسعة الصدر، وأن تكون لهم ناصحا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. ثم بذلك إذا انطلقتم إن شاء الله ستصلون إلى الميقات، المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وهي التي كما جاء في الحديث الصحيح عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للناس مواقيت الحج، فجعل ذا الحليفة للمدينة، والجعفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل نجد. وأيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذات عرق لأهل العراق. هذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية، المواقيت المكانية، فينشئ منها الإنسان الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن كان دون ذلك فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. هذه المواقيت يهل بها الحاج والمعتمر إذا أراد الحج والعمرة، فلا يتجاوزها إلا وقد أهل بالحج والعمرة ونوى الحج أو العمرة. والحج والعمرة للإنسان أن يشئها في العام كله في أي شهر أراد، لكن الحج لا ينشئه إلا في أشهر الحج. قال تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالحج أشهر معلومات. ما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبعض العلماء يرى أنها العشر من ذي الحجة. فهذه أشهر الحج. فإذا أراد أن ينشئ الحج فلا ينشئه في رمضان وما قبله من الأشهر، إنما ينشئه إما في شوال أو ينشئه في ذي القعدة أو ينشئه في ذي الحجة. فإذا أتى الميقات في هذه في أشهر الحج، وهذه المواقيت أيضا المكانية إضافة إذا تحقق في المواقيت الزمانية، يأتي في المواقيت المكانية وينشئ الحج أو العمرة. فإذا أراد الحج فالحج على ثلاثة أنواع: حج مفرد يكون أقد أفرد فيه الحج لوحده، أو يكون أو الحج القارن أو الحج المقرن وهو أن يقرن فيه العمرة بالحج، أو الحج المتمتع وهو النسك الثالث وهو أن يعتمر في أشهر الحج ثم بعد ذلك يحج، فيجمع بين العمرة والحج يفصل بينهما. وأفضل أنواع الحج الحج المتمتع، الحج المتمتع وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما قدم إلى مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أهل حاجا قارنا بين العمرة والحج، والمفرد والقارن إذا نوى النسك ونوى الحج يلبي يحرم بالحج أو العمرة، يقول لبيك اللهم لبيك، أو يقول لبيك اللهم حجا، أو يقول هذا للمفرد، أو يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وهذا للقارن. أما المتمتع فيقول لبيك اللهم عمرة. فإذا جاء بعد أن إذا تحلل من عمرته وجاء يوم التروية أهل بالحج. والنبي عليه الصلاة والسلام أهل بالعمرة والحج، فلما قدم مكة طاف وسعى، فلما انتهى من السعي وكان النبي قد عليه الصلاة والسلام قد ساق معه الهدي، لأن الهدي واجب على المتمتع، أما المفرد فلا هدي عليه، وأما القارن فيجب عليه الهدي كما أنه أيضا يجب على المتمتع، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي هذا الأمر منعه من أن يتحلل بعمره وبعد ذلك يحج، وإنما قرن العمرة بالحج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة وطاف وسعى قال لأصحابه لمن لم يسق الهدي، وكان أراد القران أو أراد التمت أو أراد العمرة لوحده، وطبعا لم يكن في ذلك العمرة مشروعة كما كان في الجاهلية، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا عن مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية، فكان الذين معه كلهم قد هلوا بالقارنين، لكنه أمر من لم يسق الهدي بأمر شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك العام، فقال من لم يسق الهدي فليتحلل بعمرة، فليتحلل بعمرة. وقال عليه الصلاة والسلام بعدها لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، لكن قد ساق الهدي، فماذا عليه؟ قال فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على حاله، قال فمن لم يسق الهدي فليتحلل بعمرة، فتحلل الذين لم يسوقوا معهم الهدي بالعمرة، فالطواف طاف طواف القدوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في حقهم طواف العمرة، وسعوا سعي العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سعيه هذا كان للحج، فالقارن أخف عملا من المتمتع في أنه إذا طاف ثم سعى يبقى على إحرامه إلى يوم عرفة، ثم بعد ذلك في يوم النحر يرمي ويتحلل ثم يأتي ويطوف طواف الإفاضة، فلا يسعى مرة أخرى لأنه يكتفي بالسعي الذي سعاه ابتداء مع طواف القدوم. أما المتمتع فالذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى مكة طافوا معه ثم سعوا ثم أمرهم التحلل، فتحللوا فأخذوا قصروا من شعرهم وتحللوا من العمرة، وبقوا متحللين حلالا، أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم كل شيء حتى إذا جاء يوم عرفة فأهلوا بالحج وأحرموا من جديد ولبسوا لباس الإحرام، فأهلوا بالحج وذهبوا إلى 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 منى يوم الترمية يوم الثامن، فصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فلما أصبح من يومه يوم عرفة وأشرقت الشمس ذهب إلى عرفة، ذهب إلى عرفة ووقف بعرفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه إلى يوم عرفة لم يتحلل بعد سعيه. أما الذين كانوا معه ممن لم يسق الهدي فإنهم قد تحللوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وحثهم على ذلك، لكن الذي منعه كما قلنا سياقه للهدي، وهذا يدل على أن التمتع أفضل من القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. إذن الآن المفرد والقارن على إحرامهم طافوا وسعوا حتى جاء يوم التروية، فذهبوا إلى منى صلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم خرجوا ثم صلوا فيها الفجر، فلما أشرقت الشمس خرجوا إلى عرفة، ويقفون في عرفة يدخلون عرفة بعد الزوال، بعد الزوال ويصلون دونها أو فيها لا حرج في ذلك الظهر والعصر أيضا جمعا وقصرا. وأما في منى فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها جمع فيها، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة جمع وقصر في عرفة، وأما منى فصلىها ولم يجمع، لم يجمع في منى، النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع في منى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لم يجمع، إنما جمع بعرفة، إنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وجمع فيها الظهر والعصر، وبقى فيها يدعو الله جل وعلا حتى غربت عليه الشمس، فلما غربت عليه الشمس خرج منها ونفر إلى مزدلفة، فبات تلك الليلة في مزدلفة ومعه الحجاج كلهم، ثم لما أصبح الصبح صلى الفجر في مزدلفة، ثم بعد ذلك بدأ في أعمال يوم النحر الذي هو يوم العيد، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم برمي جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات، ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام نحر وتحلل، ثم بعد ذلك خرج وتحلل وطيبته عائشة رضي الله عنها، ثم خرج إلى بعد أن تحلل خرج إلى مكة فطاف فيها طواف الإفاضة، وبذلك يكون قد تحلل التحلل التام إذا كان مفردا أو قارنا. أما المتمتع فإنه إضافة إلى طواف الإفاضة يسعى سعي الحج، فإن الحج أركانه أربع: الإحرام وهي نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة والسعي. والنبي عليه الصلاة والسلام سعى لما قدم وطاف طواف القدوم، طاف وسعى. فالذي يكون قد سعى عند طواف القدوم ممن كان مفردا أو كان قارنا فإنه لا يسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة، إنما يسعى المتمتع سعيا آخر غير السعي الذي سعاه في عمرته. إذن بماذا يتميز المتمتع عن القارن؟ أن عليه سعيان: سعي للعمرة وسعي للحج. فأما المفرد والقارن إن لم يكن قد سعى عند طواف القدوم فإنه يسعى مع طواف الإفاضة، يسعى مع طواف الإفاضة. ثم بعد ذلك يعودون إلى منى ويباتون فيها أيام التشريق، أو ليالي يباتون فيها ليالي التشريق، ليلة الأولى والثانية. فمن كان متعجلا بعد ذلك يخرج في قبل زوال الشمس وما قبل مغيب الشمس في اليوم الثاني، في أيام يوم التشريق الثاني، بعد اليوم يوم النحر، ثم يوم التشريق الأول، ثم يوم التشريق الثاني. فإذا رمى الجمارة في اليوم الثاني من أيام التشريق يخرج قبل مغيب الشمس ويذهب يطوف طواف الوداع، يطوف طواف الوداع. من أعمال اليوم أيام التشريق رمي الجمار، رمي في يوم النحر يرمي جمرة العقبة فقط، أما أيام التشريق فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بسبع حصيات. فيرمي في اليوم التشريق الأول والثاني، فإذا كان ممن تعجل يكتفي ويخرج، وإن كان ممن تأخر فإنه يبقى اليوم الثالث ويرمي أيضا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم ينطلق بعد ذلك ويطوف طواف الوداع. وطواف الوداع من واجبات الحج وليس من أركانه، وطواف الوداع لا يجب على من؟ على الحائض والنفساء. أما المرأة الطاهر إنه يجب عليها طواف الوداع، يجب عليها طواف الوداع كما يجب على الرجل. هذه صفة الحج مختصرا. لكن ما الذي يجب على المحرم إذا أحرم؟ ما الذي يجب عليه أن يمتنع عنه من محظورات الإحرام؟ يجب عليه بعد أن ينوي الدخول في النسك، عليه قبل ذلك أن يتهيأ فيغتسل ويتنظف ويلبس لباس الإحرام، الرداء والإزار. مما اشتهر عند البعض لبس الإزار الذي هو مخيط، لبس الإزار الذي مخيط الذي يشابه التنورة، الذي يشابه التنورة. هذا جماهير العلماء اليوم، أو اليوم أكثر العلماء، أو قد لا يوجد من يخالفهم، لا يرون جواز لبس هذا الإزار، فإنه يشابه المخيط ويشابه أيضا لبس المرأة الذي المعروف باسم التنورة، فهذا لا يجوز اللباس. نعم أفتى فيها الشيخ ابن عثيمين لا شك، لكننا سألنا العلماء وهيئة كبار العلماء كلهم على منعه وعدم جوازه، والأحوط لدين الإنسان ألا يلبس مثل هذا الإزار الذي يكون مخيط، أو ما يعرف بالإزار اليمن الذي يكون مخيط، ويجب عليه أن يلبس الإزار الذي يكون مفتوحا ويلفه عن نفسه، ولا حرج عليه أن يربط بحزام أو بخيط أو بسير، فلا حرج عليه في ذلك. ويلبس الرداء كذلك، الرداء أنواع، فإنه يجوز له أن يلبس الرداء الذي يعني يكون أحيانا فيه لاصق، هذا اللاصق لا يعتبر مخيط، وإن فعله فلا حرج، لكن الأصل أن يكون أيضا الرداء مفتوحا وليس مخيطا عليه، وليس مخيطا عليه. إذن المقصود بالمخيط هو الذي يفصل جسم الإنسان، هو الذي يفصل جسم الإنسان. إذن الرجل يمتنع من لبس المخيط، وعليه أن يلبس الرداء والإزار ويلبس النعال ولا يلبس الحذاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يلبس المحرم، قال يلبس الرداء والإزار والنعال، فإن لم يجد فليلبس الحذاء، وإن لم يجد الإزار قال فليلبس السراويل. هذا الإنسان إذا كان في مكان وأحرم ولم يجد إحراما فإنه معذور، يلبس لباسه حتى يجد الإزار. لكن إذا يستطيع الإزار ويستطيع على الرداء ويستطيع النعال فلا يجوز له أن يلبس المخيط أو أن يلبس الحذاء. ثم أيضا بعد أو قبل إحرامه عليه أن يتطيب، لكن ليحذر أن يمس الطيب إحرامه، ليحذر أن يمس الطيب لباس الإحرام، وعليه أن يطيب بدنه، فإن هذه من سنن الإحرام أو من سنن من أراد النسك. فإن عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحرم، وأيضا عندما تحلل التحلل الأول بعد أن رمى رمية الجمرة العقبة، رمى رمية الجمرة وحلق ونحر ونحر ثم حلق، ثم بعد ذلك تحلل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لباسه، طيبته عائشة رضي الله عنها. فإن هذه من السنن في استعمال الطيب الواردة من أعمال الحج. بعد ذلك إذا أراد أن يحرم ونوى الدخول في النسك يمتنع عليه استعمال الطيب، كما أنه يمتنع عليه لبس المخيط ولبس كما قلنا الحذاء. والطيب أيضا من المحظورات التي أيضا يشترك فيها الرجال والنساء، أما لبس المخيط فإنه خاص بالرجال، والمرأة تلبس ما تشاء من اللباس إلا النقابة والقفازين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن إحرام المرأة قال لا تلبس النقابة ولا القفازين، لتحرم ولا تلبس النقابة ولا القفازين. إذن إذا أرادت المرأة أن تستر وجهها ماذا تلبس؟ نقول لا تلبس النقاب، تلبس الغطوة أو البوشية أو غطاء الوجه الذي لا يكون فيه نقابا، لا يكون فيه نقابا. وإن كانت في حضرة النساء ولا يوجد عندها رجال فعليها أن تكشف وجهها، فإذا مر بها الرجال كما تقول كما جاء عن عائشة في الحديث قال إذا مر علينا الرجال أسدلنا علينا الخمر، أي تضع خمارها على وجهها، والخمار هو الغطاء، الغطاء الذي تغطى به الوجه. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن لبس النقاب أيضا يدخل فيه البرقع، البرقع أيضا لا تلبسه، لا تلبسه المحرمة. أما بقية اللباس فتلبس ما تشاء لكنه لا تلبس لباس الزينة، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، زعفران أو ورس وهو من الأشياء التي تستعمل كطيب وتزيين للباس المرأة، فتلبس اللباس العادي الذي ليس فيه زينة وليس فيه طيب، تلبس اللباس العادي. هل يجوز للإنسان في رحلته حتى يصل إلى الحرم هل يجوز له أن يغير لباسه ولا يغير إحرامه؟ لا حرج في ذلك، يجوز له أن إذا وصل سكنه أو مقره أن يبدل وأن يغير، لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، لكن ينتبه لا يلبس لباسا مسه طيب، لا يلبس لباسا مسه طيب. وإذا أحرم أيضا فلا يضع طيبا على لباسه، إنما يضع الطيب على لحيته وعلى شعره وعلى بدنه دون أن يمس لباسه. أيضا من محظورات الإحرام إذا أحرم يحرم عليه الجماع، يحرم عليه الجماع، كذلك يحرم عليه أن يخطب أو ينكح، قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. فإن من محظورات الإحرام النكاح أي العقد الزواج وأيضا الخطبة. أيضا من محظورات الإحرام الجماع، قال تعالى فمن فرض فإن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث الجماع، الرفث الجماع. إذا من محظورات الجماع أيضا، من محظورات الإحرام أيضا الجماع. أيضا من محظورات الجماع، من محظورات الإحرام الأخذ شيء من الشعر والأظافر، فإن من أراد الحج أو العمرة كما قلنا عند الاغتسال أيضا عليه أن يأخذ ما زاد من شعره وأظافره حتى لا يحتاج إلى ذلك، حتى لا يحتاج إلى 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 أخذ شيء من شعره وأظافره إذا كان محرما. فإن من محظورات الإحرام أخذ شيء من الشعر ومن الأظافر. لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، إذن حلق الرأس لا يجوز للمحرم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يؤدي النسك. وجاء في حديث الرجل الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه قد آذاه هوام رأسه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام هل آذاك هوام رأسه؟ قال نعم يا رسول الله. فلما وجد النبي عليه الصلاة والسلام عليه حرجا شديدا أباح له عند ذلك مقابل أن يؤدي الفدية، فقال له احلق رأسك وصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو انسك شات، هذه التي تسمى فدية الأذى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الأذى خفف عنه، وأباح له فعل هذا المحظور مقابل أن يؤدي هذه الفدية. لذا العلماء قالوا أن الناس في ارتكاب محظورات الإحرام على ثلاثة أنواع: أن يرتكب المحظور عمدا دون أن يكون له حاجة، فيحلق رأسه ويعلم أنه محظور ومتعمد وليس له حاجة، لم يؤذيه شعره وحلقه وهو محرم، نقول هذا عليه إثم ويجب عليه الفدية، فدية الأذى. القسم الثاني قالوا من دعت الحاجة إلى أن يرتكب المحظور كمن تأذى من شعر رأسه، فنقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل: احلق رأسك وأدي هذه الفدية، فهو معذور والفدية ترفع عنه الحرج، ترفع عنه الحرج ولا إثم عليه لأنه في حاجة إلى مثل ذلك. الثالث من حلق رأسه أو ارتكب محظورا جهلا ونسيانا، فمن ارتكب محظورا جاهلا ناسيا فلا حرج عليه، من ارتكب محظورا جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه. ولذا يقول العلماء أن من ارتكب محظورا جاهلا ثم نبه عليه أن يرجع عما وقع، مثل قالوا إذا نزع إحرامه لبس المخيط ثم قيل له أنت محرم لم تتحلل بعد، فعليه أن ينزع ويرجع يلبس مرة أخرى، أو حلق رأسه وأثناء حلق الرأس قيل له أنت محرم، عليه أن يتوقف ولا يكمل حلق رأسه. فهذا الناسي أو الجاهل قال العلماء هو معذور ولا شيء عليه، أي لا فدية عليه. إذا الفدية على من؟ على من كان متعمدا، فإن كان ليس له حاجة أثم وإن مع أداء الفدية، وإن لم يكن وإن كان له حاجة فإنه يؤديها ولا إثم عليه لما ذكرنا من الدليل. أيضا من الأمور التي أيضا من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل تغطية الرأس، وأيضا من الأعمال التي ينبه عليها الحاج أيضا أنه إذا أراد أن يطوف طواف الوداع فعليه أن يكون قد تهيأ للرحيل. بعض الناس يطوف طواف الوداع من الأخطاء الشائعة عند بعض الحجاج، يرجع إلى السكن ويبات ويذهب إلى السوق، هذا من المخالفات التي يقع فيها بعض الحجاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكن آخر عهد أحدكم في البيت الطواف. إذن قال العلماء أنه إذا أراد أن يطوف طواف الوداع فعليه أن يكون قد تهيأ للرحيل، فيطوف طواف الوداع ثم بعد ذلك يغادر مكة، فإلا من كان ينتظر الرفقة وتجمع الرفقة بعد ذلك انطلق فلا حرج عليه بعد ذلك. هذه كما ذكرنا لكم صفة الحاج وفضله وبعض أحكامه مجملة ومختصرة مما لا يسع الوقت إلى أكثر من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وأن يتقبل منا صالح العمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم من هذه الكلمة، ونستأذن الشيخ بعرض بعض الأسئلة والأولوية للسؤال الشفهي، فإذا كانت هناك أسئلة شفهية يعرضونها الأخوة أو نقرأ الأسئلة على الشيخ.
تكتب الحديث أن صلى الله عليه وسلم قال أخر عهدك في البيت طواف.
نعم،
هل هذا في الحج أم في العمرة؟
هذا الحديث جماهير العلماء على أنه في الحج، ولذلك جمهور العلماء يرون أن طواف الوداع واجب على الحاج، أما المعتمر فإن جماهير العلماء لا يرون على المعتمر طواف وداع، لكن هل يعني يسن له فعلها؟ نعم يسن له طواف الوداع، فإذا طاف طواف الوداع المعتمر فإنه مأجور على ذلك ومثاب لدخوله في عموم لفظه، فليكن آخر عهدك بالبيت الطواف. لكن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض والنفساء ألا تطوف في البيت، قالوا هذا خففه على المرأة، خففه على المرأة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام في تخفيف ذلك دل على أنه ليس من الأركان بل هو من الواجبات. لذلك العلماء يذكرونه أنه من واجبات الحج، من واجبات الحج، فهو إذن من سنن الحج على من سنن العمرة على رأي جمهور العلماء. وبعض علمائنا يرى أن هذا الحديث عام بالنسبة للحاج والمعتمر، فيرى وجوب طواف الوداع على المعتمر خاصة لمن جلس في مكة مدة طويلة، أما من طاف وسعى ثم خرج منها فإنه لا طواف عليه. من أتى للعمرة فطاف وسعى وخرج منها فلا يطوف طواف الوداع، إنما طواف الوداع ممن مكث في مكة أياما ثم أراد أن يغادرها فهذا يطوف طواف الوداع. أما من طاف ثم سعى ثم تحلل وأراد أن يخرج من مكة فهذا لا طواف وداع عليه. حتى عند من يرى وجوب طواف الوداع على المعتمر فإنهم لا يرونه على المعتمر واجبا إلا إذا بقي في مكة أياما بعد أداء عمرته. وهذا يدل على أن رأي الجمهور يعني كما نميل إليه أنه أقرب إلى الصواب في أن طواف الوداع بالنسبة للمعتمر سنة بإذن الله. نعم.
ليلتنا وأصبحنا أردنا أن ندخل مكة نحجز فندق ونرجع مرة أخرى للميقات نحرم منه وندخل مكة مرة فعل هذا يصلح؟
دخلتم مكة دون إحرام يعني؟
نعم إحنا ما أردنا أن نعتمد هذه المرة فقط نحجز فندق ونرجع.
طيب وسفرتكم للعمرة؟
نعم.
لا ينبغي، خالفتم، تعديتم، تركتم واجب وهو الإحرام من الميقات. كان الواجب عليكم أن تحرموا تدخلوا مكة وتبدأون بعد ذلك إذا أردتم البحث عن السكن ثم ذلك تطوفون تسعون. قصدكم مكة كان لأداء النسك ولا ينبغي لمن أراد النسك أن يتجاوز الميقات دون إحرام. ومن ترك واجبا من واجبات الحج يرى جماهير العلماء أن عليه دم، الحديث من عباس من ترك واجبا فعليه دم. فلذا من دخل مكة أو عفوا من تجاوز الميقات ولم يحرم من الميقات إنما حرم بعد ذلك فهذا عليه دم. لذلك أنتم دخلتم مكة ثم خرجتم إلى الميقات مرة أخرى، بعض العلماء قال إذا عاد إلى الميقات علم تجاوزه ناسيا ثم عاد وأحرم من الميقات وذهب إلى مكة فهذا لا حرج عليه، لكن من تعمد وعلم ثم دخل مكة ثم عاد فهذا يكون قد ترك واجبا عليه دم. عمرة أو حج ممن أراد الحج أو العمرة، يعني هذا حديث عام، هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة. أنت تريد العمرة واجب عليك أن تحرم من أين؟ من الميقات. أنت هذا الواجب تركته تجاوزته ذهب دخلت مكة داخل وهيأت نفسك سكن، السكن هذا هيأته لماذا؟ لأنك تريد العمرة. إذا أنت تعديت الميقات ولم تحرم، تجاوزت الميقات ولم تحرم، تريد مكة، قصدت مكة، فمكة قصدتها ذهبت صحيح أنك ما طفت ولا سعيت لكن هيأت مكان لأداء العمرة، فكان الواجب عليك أن تحرم من الميقات وأن تدخل ثم بعد ذلك تبحث عن سكن. ومكة كلها سكنها كلها للحجاج والمعتمر، تبحث عن سكن وثم بعد ذلك تطوف وتسعى. لذلك فعلكم أنكم دخلتم مكة ثم عدتم مرة أخرى وحرمتم من الميقات تركتم واجب، عودكم هذا يعني لم يسقط عنكم هذا الأمر لأنكم يعني تجاوزتم عمدا الميقات. ويا هذه مسألة خلافية، إذا عاد هل يسقط عنه ولا يسقط عنه؟ هذه مسألة فيها تفصيل. الذي يكون قد نسي أو فيرجع مرة أخرى ترك واجب، هذا يكون قد نسي وعاد مرة أخرى أو ذكر أو كان جاهلا فهذا معذور. لكن من فعله عمدا، من فعله عمدا ذهب إلى مكة ثم عاد مرة أخرى إلى الميقات، فنقول على أرجح الأقوال وأحوط لدين الإنسان أنه ترك واجب. وإن كان بعض العلماء يرى أنه متى ما عاد إلى الميقات ثم أحرم مرة أخرى لا يرى لا شيء عليه، لكن الأحوط لدين الإنسان أن يعني مدام أنك تركته عمدا وأنت تعلم أنه واجب عليك الإحرام من الميقات أن احتياطا في ذلك أنك تؤدي الدم الذي عليك وهو لأنك تركت واجبا. والمسألة طبعا خلافية، المساق العافية، لكن هذا القول الذي نميل إليه.
شيخ يقول لكم ذكرتم أنه من أراد الحج فيجب عليه أن يعد العدة، ماذا لو كان هذا الرجل يتقاضى راتبا بسيطا وهو يريد الحج ولكن بالكاد يكفيه ما يتقاضاه، فلو جمع مبلغا للحج فهل عليه الحج فورا أو يؤخر؟ فإن مات ولم يحج هل يأثم؟ وكيف يسقط عنه هذا الإثم بعد موته؟
أولا، إذا كان ماله لا يكفيه هذا لا يجب عليه الحج، الحج من استطاع عليه سبيلا. لكن إذا كان يدخر لنفسه مالا وبلغ هذا المال ما يستطيع به أداء الحج ذهابا وعودة، ومع أداء الكفالة من يعيل في إعطائهم ما يعيلهم ذهابا وعودة، فهذا يجب عليه المبادرة ولا يجوز له التأخر، ولا يجوز له التأخر. فإن مات وكان المال هذا متوفرا، هذا المال توفر والورثة على علم في ذلك، وإخراج هذا المال وأداءه عنه عند جماهير العلماء يرون أنه يسقط عنه الفرض ويؤدي عنه الفرض ويرفع عنه الحرج، إلا ما اختاره ابن القيم، قال أن من فرط وكان مستطيعا وفرط فإنه إخراج المال منه بعد ذلك لا ينفعه، هذا رأي ابن القيم. لكن جماهير العلماء على أنه إذا مات الإنسان وكان مستطيعا بماله وبدنه لكنه لم أو بماله فقط أيضا ولكنه لم يحج، فإنه يخرج من ماله لأنه من ديون الله عز وجل المقدمة، يخرج من ماله ويحج عنه بالإنابة.
قل فضيلة الشيخ، رجل خرج من الشام للحج فلم يحرم من ميقات بلده، متقصدا أن يذهب ويحرم من غير مكانه، فما حكم ذلك وما هي مواقيت أهل أفريقيا كالسودان والصومال؟
أما من أحرم من غير ميقاته فإحرامه صحيح، وهذه المواقيت وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها على طرق السفر الناس، فالشام من جهة الجحفة، وأهل المدينة من جهة الحليفة، وأهل العراق من ذات عرق، وأهل نجد من قرن المنازل، وأهل اليمن من يلملم، هن لمن أتى عليهن من غير أهلهن. فالإنسان إذا كان أراد أن يحرم من جهة أخرى، أو أن أراد أن يحرم أو أراد أن يأتي من جهة أخرى لمكة وأراد الحج أو العمرة، فمن أي جهة وافقه ميقات فلا حرج عليه، لا حرج عليه. وهذه التوقيت كما قلنا لكم لتحديد الجهات أو للحاجة الناس إليها، فإنها هي التي الطرق التي تؤدي إلى مكة. فإن أحرم من طريق أهل الشام أو طريق أهل المدينة أو قرن المنازل أو غيره فلا حرج عليه. أما أهل أفريقيا أو غيرهم من البلدان الذين يأتون عن طريق البواخر وعن طريق السفن، فهؤلاء يحرمون من المواقيت المحاذية لهذه المواقيت. فإذا حاذ الميقات في الطائرة أحرم من الميقات الذي يحاذيه، فإن كان يأتي من جهة الجحفة من جهة الجحفة، وإذا كان من جهة المدينة من جهة المدينة، وهذا أمر ينبه عليه في الطائرات. أما إذا كان في عن طريق البحر فإنهم إذا حاذوا الجحفة، إذا حاذوا الجحفة مما تأتي السفن التي تأتي من جهة أفريقيا، إذا حاذوا الجحفة يحرمون منها، يحرمون من إذا حاذوا الجحفة. وكذلك الذين يأتون عن طريق من جهة اليمن بحرا، إذا حاذوا يلملم يحرمون، إذا حاذوا من جهة السعدية اليوم يلملم يسمى السعدية، إذا حاذوا الميقات يحرمون. إذن ومواقيت هذه هي المحددة من حيث الثواب الثابتة في من جهة مكة، من جهة التي تحيط مكة برا، أما من جهة البحر أو من جهة الجو فهذه المواقيت هي نفسها، هي مواقيت من أتى جوا أو بر أو بحرا، لكنها مما يحاذيها لا مما يلامسها، مما يحاذيها لا مما يلامسها، كما هو في حال من يأتيها برا.
يقول هل تصلى صلاة الوتر في مزدلفة؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك سنة الفجر ولا الوتر لا في سفر ولا في حضر، فهذا مما يدل على أنه يصلى أيضا الوتر في مزدلفة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى مزدلفة صلى فيها المغرب والعشاء، صلى فيها المغرب والعشاء ثم استراح. هل صلى الوتر أو لم يصلي؟ لم يرد، لكن هذا الدليل يدل على أيضا جواز صلاة الوتر لأنه صلىها، ما لم يترك لا في سفر ولا في حضر.
متى يكون
التحلل الأول؟ السؤال الأخير، متى يكون التحلل الأول؟
سؤال أبو جاسر، نحط أسئلة الرابع. سؤالك عن العشاء. يقول نحن نذهب في العطلة إلى الطائف ونجلس فيها ما شاء الله أن نجلس، ثم نأخذ العمرة ونرجع، فهل هذا يعتبر تجاوزا للميقات؟
نفس السؤال والغيره. لا، إذا أتيت إلى الطائف فإن الطائف يحرم من وادي محرم، وادي محرم في الطائف وهو يحاذي ما بين القرن المنازل ويلملم وسعدية، يحاذيها ميقات وادي محرم في الطائف. فإذا كنت في الطائف تحرم من وادي محرم أو ترجع إلى قرن المنازل، لأنك الطائف هي جبل مرتفع عن قرن المنازل أو عن السيل، يسمى قرن المنازل يسمى السيل، فترجع إلى السيل وتحرم من السيل، فهذا دخولك إلى الطائف ثم إحرامك منها أو إحرامك من السيل الكبير لا يعد تجاوز الميقات. إذا قصدت الطائف ابتداء، لم تقصد مكة، قصدت الطائف وجلست فيها في هذه الأماكن التي حولها أو بعد وادي محرم لا حرج، لكن إذا أردت أن تحرم تأتي إلى الميقات قرن المنازل أو وادي محرم فتحرم منه.
يقصد العمرة.
بس لا شك أنا أقصد العمرة، لكن ذهبت إلى الرياض، أقصد العمرة ذهبت إلى الطائف، أقصد العمرة إلى، لكني قصدت مكانا قبل العمرة، قصدت مكانا قبل العمرة وهو الطائف أو غير، فإذا جلس في الطائف تذهب إلى وادي محرم أو إلى قرن المنازل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.